ذكرى أشياء ظاهرة من الناس يجب التنبيه على خبثها ونكارتها وعلى الواجب الحذر منها والتواصل بتركها وبعض الأمور التي يجب العناية بها والأخذ بها والتكاتف عليها والتعاون لأن بها صلاح المجتمع. فلذلك وهو الأمور التي يجب الحذر منها والتواصل بتركها التهاون بالصلاة التهاون كثير من الناس بأمر الإسلام وهي الصلاة. كثير من الناس أضاع وكثير من الناس تساهل بأدائها في الجماعة وكثير من الناس يصليها مع الناس لكن بغير عناية وبغير خشوع وبغير إطلاع عليها وعناية بها. وهذه الصلاة في أمر الإسلام هي أعظم فريضة وأكبر فريضة بعد الشهادتين. فالواجب علينا جميعا أن نعنى بها وأن نحافظ عليها في ربها وأن نؤديها في الجماعة كما شرع الله وأن نؤديها بطمأنينة وإقبال وإخلاص وخشوع. هكذا أمر الله جل وعلا وهكذا أثنى على عباده المخلصين الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخرها نقول والذين هم على صلواتهم خاشعون. هكذا ذكر في إسلام أهل الإيمان بدأها بخشوع الصلاة وختمها بالحفاظ عليها ووعد أهلها بالصفاء مثل الجبر وما ذاك الذي أمر بجمع الصفاء. وأمرها العناية بالصلاة والإقبال عليها والحفاظ عليها والخشوع بها والطمأنينة. وقد أكثر الله من ذكرها في كتاب الكريم تنبيها للعباد على عظم شرها. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بها كثيرا تنبيها على أنها من أهم المهمات بل على أنها أمر واجبات لا شهادة فيه. ومن ذلك قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تُرْحَمُونَ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلن تبينوا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التنبيه على أمر الصلاة. قال عز وجل وحافظ قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فاسقين. وصح رسول الله عليه الصلاة والسلام من أوطان بين الرجل وبين كل وسيلته الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعهود الصلاة وليلة سلام الجهاد من سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أن أهل من سبيل الله الصلاة ومن ترك على قد تبقى. فعليك يا أخي أن تعلم الصلاة وعليك أيها رسول الله أن تعلم الصلاة. هذا واجب الجميع واجب لكل وجنات من المكلفين فهي عون الإسلام. من حفظها حفظ دينا ومن ضيعها فهو لما سوى رضيع. ثم من المحافظة عليها الحفاظ على وضوئها على الطهارة. والطهارة بعض الناس قد لا يدخلها فعليك يا أخي أن تعلم الطهارة الكامل وعليك أن تسأل عن مأكله من ذلك. والطهارة شرط الصلاة ومفتاحها وجوانبك أن تعلم بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الصلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتصرف عن الله حتى يتوضا. فعليك يا أخي بالعناية بالصلاة عظيم شأنها كما أعطاها الله وبادر إليها في أوقاتها وصليها مع الجماعة. هكذا يجب على الرجال تباهى في الجماعة مع الخضوع والطمأنينة وإحصان القلب والعلم بأنها أمر الإسلام وأن من حفظها فهي الله حكمه عليه وصار صلاة الله جل عن المحشى يهود. أما من ضيعها وتهاون بها فإن ذلك دليل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. فإضاعتها كفر بالله عز وجل وقتها وجدها من أهل الجماعة أو من أهل الخشوع ونحو ذلك ضعف في الإيمان ومن أسباب الهدف مرضى الله عز وجل. وهكذا نقول لله عليك أن يغرق الجماعة أن تعيد الصلاة من هذه الطهارة من هذا الوقت من هذه الطمأنينة. بعض الناس ينظرها لفظا يحسبه ويركع ولا يزال كانها عادة فقط، لا، هي عبادة، هي أمور الإسلام، من أول شيء سأل الله يوم القيامة. فإن صلحت صلحت أفلحت وأنجحت، وإن صلحت 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 إلا وخسرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دخلت إلى الصلاة فأنت عليها لقلبك وعظمها لقلبك واخشع فيها لله عز وجل واطمئن في ركوعك وفي سجودك. وهكذا بعد ما رحم الركوع تطمئن ولا تعجل، وهكذا بين السجدتين لا تعجل. هكذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ولم يأت وضياء، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم في غاية الحمد والحمدان وقال نور في الآخرة. هؤلاء الأربعة من صلاة الكفار ومن أخفتهم من الرؤساء وإلى الله. المضيع للصلاة التارك لها إن ضيعها بأسباب الرياسة صار شبيها مثل العمر ويحشر معه يوم القيامة، لأن قررت رياسته حتى كفر على موسى ولم يتبع ما جاء عليه الصلاة. وإن ضيع الصلاة من أجل المجارة والوظيفة شابها هامان وزيرة العون فيحشر معه يوم القيامة. وإن ضيعها من أسباب المال والشهوات والتجارة والقدرة على أسباب الرفاهية شابها قارون الذي غره ماله وتكبر بسبب ذلك حتى امتنع من الدخول في الإسلام على إن دعا إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فكفر الله بجميع ذلك رحمه الله. وإن امتنع من الصلاة ولم يستجب لدعاء الله بأسباب التجارة وأخذ والعطاء والمعاملات الكثيرة شابه بذلك أبي بن خلف خالد أهل مكة فيحشر معه لما فعليك يا عبد الله بتقوى الله وعليك بالعناية بهذه الصلاة بين العناية بأن أهل التقوى ودعوة التقوى. وهذا عام الرجال والنساء، ومع جهة الصلاة في الوقت والجماعة يجب أن يحلى بها أيضا من جهة أدابها، وأنت مطمئن وأنت خاشع وأنت مبكى على الله عز وجل ترجو ثوابه وتبتغي طاقته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور الواقعة الخطيرة تساهل الناس من أجل المعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكر ويرى المعروف المضاعف فلا يقوم به، وهذا من مرض الذنوب، هذا من مرض الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم واجبات الإسلام ومن صفات أهل الإيمان. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من يرفع يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك يرحمهم الله ان الله على الحميد. بين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاف اهل الايمان الواجبه، وان الله يرحمهم باسباب هذه الصفات العظيمه. فعلينا ان نحلل هذا الواجب العظيم فيما بيننا في بيوتنا ومدارسنا وطرقاتنا ومساجدنا وفي كل حال وفي كل مكان. وبهذا الواجب العظيم صارت هذه الامه خير امه في عيننا مع ايمانها بالله، كما قال عز وجل خير امه وفي عيننا الناس سواء بالمعروف وكان معه اسره بالله. فعلينا معشر الاخوه ان نعي بهذا الواجب وان نتبرع به. اذا راينا ان يفتح الصلاه انتم عليه فأوصيناه ونصحناه، وإذا رأينا أن يعود والديه نصحناه حرم أهل الدين والتقوى والحذر من العقوبة منهم أكبر الكبائر، وإذا رأينا من يكذب ويشهد بالسلوك أنكرنا عليه ونصحناه لله وحذرنا من مغبة هذا المنكر العظيم. ثم إذا رأينا من يحلق لحيته ويقصها أو سنسلم متواجرة وأسلها فصلاه الله. فقلنا أيها الحق إن هذا من مال الله، إن الله جل وعلا أكبرت اللحية وبين بينك وبين بينك الأنثى بذلك وبين الكثير من الكفر، فلا تأخذ هذه الشعارات التي أكرمك الله بها، بل اعرف قدرها وأولادها ووفرها وأعدها وأعطها كما مر بك عليه الصلاة والسلام، حيث قال اسم الشوارع وأقل لها خالد جزء الشوارع وأقل لها خالد المجلس. ونبي صلى الله عليه وسلم كان كسر اللحية بل وفرها وأعلاها، وهكذا صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعليك يا أخي أن تنبه هذا الواجب وأن تحذر مشابهة الكفر أو مشابهة النساء بمعاداتها بالشعارات التي أحبك الله بها وزينك بها وضمنك بها وميز بينك وبين المنكر بالله. وما يروى عنه عليه السلام انه كان يقول ان الحكم كلها وعرضها هو خبر باطل لا احد له الصحه، بل كان يكذبها ويمثلها عليه السلام وبما يعلم عن الواجب اطلاقها وتوزيعها ما يشاء. ومن ذلك ايضا القطيعه للرحم والتهالم والصحنه، فان هذه الاشياء واقعه في الناس الحيوان ليست في الاسباب، اما عند خصومه واما عند فساد رهيبه كلمه زل بها انسان او زلت بها اخته وامه او نحو ذلك فيقول بها من ذلك تقاطع وسحناء. فاتقي الله عز وجل واياك والتقاطع واياك والتهاجر. يقول من يعني الصلاه والسلام لا يخرج لك قطع رحم، اذا تقاطع قطع رحم. وقال عليه الصلاه والسلام تعرض امام الله في كل شيء وخبيث، فيغفر الله لكل مسلم. لا يشرك بالله شيئا الا غيرها بينه وبين اخيه شحنا، فيقول الله تقع هذا الحياه الصالحه. هذا يدل على ان الناس لم يحلم الاحزاب حلما ظاهره، هذه شحنا والتهاب. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحب مسلم فيحلم على اخاه قوم سلام يلقى فلان فيعلم هذا ويعلم هذا وغيره من ابي الله والسلام. إلا كانت شحنا التهاب يعني من يوم جاز ذلك على الدنيا ولا يجوز زيادة على الثلاث وغيره من أن يبدأ بالسلام. أما بعد الحجر لله لأن هذا ضعاف وبدعة فتحلوه لله حتى يتوب هذا حق، وأن الهجرة مشروعة حتى يتوب صاحب البدعة أو المنكر الظاهر، كما هجر من سلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة لما تخلف عن الرسل بين العلم الشرعي ثم تاب الله عليه وسلم. فالمحجوب لأمر شرعي لأنه تعرض منكرا ظاهرا أو بدعة ولم يكن من الله ولم يخلق بل أصر فلا يستحق الهجرة حتى يتوب إلى الله من عبد السيد. ومن الأمور الواقعة أيضا التي يجب إنكارها التلحيد، فإن أمراضه كثيرة وما يصيب إليه من الأمراض الخطيرة لا يعد، وهو مسد من أشياء كثيرة من الشرور ومن الخبائث التي حرمها الله، حيث قال عز وجل يسألون ما لا يحرمهم إلا كل حلكم طيبة فالله لا أهل إلا الطيبة وحرموا بنص الكتاب العزيز. وقال عز وجل ويحرمهم الطيبات فيحرمها الخبائث، هذا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم قطعا عند كل من عرف البخاري أنه من الخبائث الضارة، ووجب على كل مسلم تركه والتحذير منه. ومن ذلك إشكال الثياب، كثير من الناس ابتلي بإرخاء ثيابه وتطويلها تحت الكعب كون الثياب المشد ونحو ذلك والقميص، وهذا لا يجوز، بل يجب أن تكون مرفوعة فوق الكعب لا تجب عن الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن الكعبين إلا فوق النار. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا فعلهم إلا كانوا مسلم الإزار. وإذا كان عن خيلاء وعن حكم فهو عرض من درس الله خيلاء أمره إلا في يوم القيامة. وأظن بعض الناس أن هذا قيد من الأحاديث التي بها التحريم والإسلام، وليس الأمر كذلك، من العامة تعم كل من أرخى ثيابه وأسبلها متعمدا ولو كان لم يقصد في الجسم، وأما إذا يستحي الجدار أو قميصه من غير قصد ثم يتعاهد فهو غير داخل في ذلك لحديث السنة رضي الله عنه وأرضاه. أما من يلقي ملابسه ويتحمل ذلك بخبيث أو عذاب فإن هذا داخل في العموم وداخل في الجدار وداخل في الرجل وأنه من زرع ربه والغالب أنه خيلاء إن يتحمل ذلك فإنه يتجنب ذلك على أن اتخذ التكبر والترف.
وإدارة العدل والجاهل والعلمية والإفتاء حتى يقوم بالأجل
نحو ذلك من جهة ذات الأمور حتى يمنع أولئك من إظهار شيء من شعائر تصل بها لغيرها أو كنيسة أو غير ذلك. وقد علمنا شيئا من ذلك فاتصلنا بالمسؤولين وحدثوا الإنكار في ذلك فيما علموا وفيما بلغنا أيضا. ولا شك أن الحاجة تدعو إلى التكاتف والتعاون، فمن رأى شيئا من هذه الإنكارات رأى إنسانا قد أظهر شعائر كفر من رسول الله وغيرها فإنه يتصل بالمسؤولين كما ذكرنا من الهيئة أو الوزارة العدل أو المحكمة أو الجهة العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ويتقوا بذلك إن شاء الله من إنكار ذلك مع المسؤولين الذين لهم السلطة ولهم كذب، ولا يجب سكوت عن ذلك أبدا. وقد وعد الشيخ وفقه الله بأن من يوجد من الكفرة سوف يعتنى بإنهاء عقودهم والاستغناء عنهم في أسرع وقت ممكن ونكسب بمن أمكن من المسلمين عن هؤلاء الكافرين. ونسأل الله أن يعينها ويوفقها على تنفيذ ما وعدته وأن يكفي شر الكافرين وأن يردهم إلى بلادهم ويكفي شرهم أو يهديهم الإسلام.
سماحة الشيخ، السؤال الثاني يقول: ماذا يجوز من الصور؟ وهل يجوز تعليق صور الملوك والرؤساء في المكاتب والمنازل والاحتفاظ بصور الاصدقاء وتصوير النساء في جوازات السفر؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الاصل التصوير جواز الارواح انه محرم، هذا هو الاصل، فلا يجوز التصوير. وقد جاءت الى حالها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التصوير جواز الارواح لبني ادم او الطيور او الحيوانات الاخرى، كذلك ممنوع بنص الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، مثل قوله عليه الصلاه والسلام: كل مخمر في النار في الله يجوز الصلاه صورها اشبهت من جهنم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا يوم يوم مخمرون، وفي قوله عليه الصلاه والسلام: صبر اخو في الدنيا كل ما يبقى فيها الاخرى ليس بنادر، والاخو ايضا وجود او في تحلل خاص في الباقي او في الحاضره، اذا اجتمعوا على تاكيد البراوات من قبل المسلمين فلا باس. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض الاحيان حينما مر بالليل قال: ان من وقتها لولا ان يقع على امه ان يصلي الصلاه. والذي فاتت الصلاه ولم يصليها مع الجماعه لبعض الاعذار يجب له ان يؤخرها فيما قبيل التنبيه، لا باس عليه اذا لم يحكى انه معنا، فان حكى انه معنا وجب عليه ان يداه بها حتى لا ينال عنها. نعم.
السؤال يقول: انا رجل صاحب واسفار ويخطف نيتين وقت الصلاة، وأنا لا أزال في طواف البلد، لزال ذلك وجب الصلاة الظهر وأنا ببداية الرحلة عندما حضرت الوقود مثلا وهي قارب البلد، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أجمع الظهر والعصر ما دمت قد باشرت السفر فعلا، وهل يجوز لي القصر؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
سهرت إذا أنزل مؤذن وقد استحال الطواف الارتحال فلا تأتي بذلك أن يجمع الظهر مع العصر كثيرا، لأنه إذا ارتحل للسفر في وقت الظهر أو في وقت المغرب فإنه في هذه الحالة قد باشر السفر في الوقت الأولى، فله أن يؤخرها ويصلي ركعتين مع الأخيرة مع العشاء ومع العصر، لا بأس بذلك، ولا سيما إذا كان رحيله بعد الأذان بسبب موقع يخشى أن تفوته الرفقة. أما إذا كان وحده وليس معه رفقة فيجب عليه صلاة الجماعة إذا دخل الوقت كان المؤذن، وجب عليه أن يجب المنادي ويصلي مع الجماعة حتى لا تفوته الجماعة، فإن كان معه رفقة وأحبه ويسأله ذلك الوقت فلا لا يصلون هذا طريقه ولا حرج في ذلك.
يقول السائل: ما الذي يوصون به الجماعة نحو جيرانهم وأبنائهم الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد؟ وهي وصيته ممن يقول عجز ويعرض عن من جهل في ذلك ويكره من يلومه في الإهمال.
أما وصيتي لنفسي ولإخواني نحو أولادهم وقراباتهم وجيرانهم فهي التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والإنكار المنكر والصبر على ذلك والمجاهدة، ثم أن يجاهد في توجيه ولده وأخته وبنته ونحو ذلك إلى ما أوجب الله، سارة بالدين والنصيحة وسارة بالشدة والقوة وسارة بالتأديب والضرب على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة. وللرجل أن يضرب ولده في هذه الحال، وللمرأة أن تضرب ولدها في هذه الحال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجب هذا العشر، إذا بلغ العشر جاز ضربه بل وجب ضربه عند الحاجة إذا لم ينبع الكلام والنصيحة. ولا ينبغي للإنسان أن يمل أو ييأس، بل يستمر في الأمر والمجاهدة حتى يترضى عز وجل أو يهدي الله له الهداية حتى يستقيم. ولا يكون سعيد، لا، الباطل لا بعيد، الباطل متكافئ بباطله. فلا يجوز للمؤمن أن يتعب في حق من عليه وعلى زوجته وعلى من له أثر في البيت أن يتعاون بذلك حتى يقوم على سفيه وعلى ضعيف الإيمان حتى يستقيم في بلاده وبسائر أحواله. فالمرأة تصلي أهل البيت وتجاهد حتى تؤدي أهل البيت في وقتها، والرجل جاهد حتى يؤدي أهل الجماعة في وقتها كما شرع الله وكما أمر. ولا ينبغي لأحد أن يكون العجز، ولا ينبغي أن يستهل بهذا الباب، بل يبغي له، بل يجب عليه أن يستمر في الجهاد. وإذا ظهر من ولده العناد وأنه لا يستجيب الحق وجب فراقه حتى يستريح منه، إذا كان لا يستجيب إلا الله ولا يبالي بأمر الله فقد بلغ الحلو. أما ما كان دون ذلك فإن المجاهد أحق وأمره أسهل. والحاصل بكل حال أن المجاهد واجبة في هذا الباب، ومن جد واجتهد وصابر وفقه الله أعلم، ولكن مصيبة العجز والكسل والتساهل. أما من تابع الجهاد وواصل جهاده بإذن الله وعشنا بالأمر وسأل الله العون فإن الله يعينه. والمرأة في هذا الرجل سواء عليه أن يتعاون في البيت ومع الجيران ومع الأصدقاء والأحباب في الدعوة إلى الله والذي معروف والنهي عنه، ولا يحزن في نفسه ولا تحقق نفسها في أمر المعروف أو نهي عن المنكر. قل الحق وإن كان مرا ولعل الله يستجيب منك ولعل الله ينفع بك. لا تستحي من استنكار المنكر ولا من امر المعروف ولو كان معنى له اكبر منك او اكبر منك علما او ما اشبه ذلك، لكن بالاسلوب الحسن بالعبارات الطيبه بالاسلوب المؤثر الذي ليس فيه عنف وشده، فان العنف والشده قد يفضيها الى تكبر المسموح المدعو وعدم استجابته ونقرته من الحق.
سائل يعقب على موضوع التصوير يقول: أفتونا جزاكم الله خيرا لإيضاح الوجهة الشرعية من حيث تكليف النساء بالتصوير عند السفر بالضرورة لضرورة العلاجية بحاجة المحافظة على الأمن، فأدخل ما ليس بضرورة بالضرورة، فصار كثير من الناس يذهبون ببناتهم لأماكن التصوير أو يدعون المصورين إلى البيوت من أجل أن يقضوا العذرة في الخارج للنقاهة والاستجمام.
تصوير النساء أصله لما تقدم، وهكذا أصله لا يجوز، بل يجب عدم التصوير لما يستهل هناك من الفتنة ويدعو من أجل الأجزاء على تحريم التصوير. ولكن ولاة الأمور قد استفتوا وراءوا أن في خروج النساء من غير صورة أشياء قد تكل بالأمن وقد تفضي إلى مكاتب كبير، فاستفتوا في هذا وأسلوب الإنسان إذا كان هناك ضرورة لتصوير المرأة حتى لا يقع شر وما يخل بالامن جاز ذلك بشروط شرطها العلماء. ثم ان العلماء يكتبوا في هذا وهيئه العلماء تراجعوا في هذا وكتبوا لولاه الامور بان الذي نرى اخيرا وعدم التصوير مطلقا، وان يتخذ طرق اخرى في الحفاظ على الامن غير التصوير. هكذا جرى اخيرا وكتب الى ولاه الامور بهذا الشيء، وان الذي ينبغي ترك التصوير وان الامن يحافظ عليه في الطرق الاخرى بمعرفه من تسافر وعدم تبغين من لا يرسل، فلا ينبغي تبرك من السفر بالطرق الاخرى الممكنه اما بالبطانات واما بغير ذلك. هذا هو الواقع. استقر الامر من اهل العلم على تحريم التصوير للنساء عند الاسفار مطلقا ولو للضروره، فان لا تتصور بل توقف من السفر للضروره من دون تصوير، بل مبينات اذا خشي انها مكذوبه تطلب البينة بأن هذه فلانة بنت فلان، ثم يسمع لها إذا كان هناك حاجة إلى البينة.
شيخ، قد تمنع المرأة مثلا من سفر للضرورة لعدم وجود صورة في الجوال؟
قد منعها من الإسفار في خير غريب. كنا نظن أن التصوير قد يمنعهن من الإسفار ويسبب الراحة للإسفار، ولكن مع التصوير لن نحن من هذا، بل التصوير واقع. ومع ذلك فتجد كثيرا من الناس يتحاكم على الشيء ولا يغالي من شده رغبته بالسفر، وقد يكون بعضهم معمورا من اجل امراض ولكن بعضهم غير بعضهم ايضا غير معمورين، ولكن لحب السفر الى الخارج وحب الاقلاع وغير ذلك من الاسباب الاخرى. الله المستعان.
فصل الزائلة تقول: أطلب إنما أطلب أن تفتوني في استعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان المبارك، رغم أنني فتاة لم أتزوج، أفيدوني وفقكم الله.
هذه المسألة سألها لك كثير من الناس ولا حرج فيها، استعمال الحبوب ضد الحيض في رمضان أو في أيام الحج لا بأس بذلك، تحتاج إلى الطبيب إذا معناه كان الطبيب بالشيء الذي يمنع الحيض ولا يضر، من بعض الحبوب تضر بعض الناس، فإذا كانت حبوب مأمونة لا تضر فلا بأس باستعمالها في منع الحيض حتى تصوم مع الناس وتفطر مع الناس، وهكذا في أيام الحج حتى تسلم من الحيض ويخرج منعها من الطواف ويسبب تأخيرها عن الرفق.
تقول السائلة: سماحة الشيخ، أنا امرأة يأتيني في رمضان زكاة، فهل يجوز لي شراء أضحية وبثي فيها لأحد الوالدين الميت؟ شكرا.
إذا جاءت الزكاة إلى وصلة الفقير جاز له أن يتصرف فيها كسائر المال، إذا كان فقيرا هو أخذ الزكاة فإنه يتصرف في الزكاة كسائر المال، تصدق منها، تضحي منها، تحج منها إلى غير ذلك، لكن ينبغي التفصل لأن الزكاة لا تحل إلا للفقير، فإذا كان المعطى ليس فقيرا بل له أسباب تغني عن الزكاة من أوقات يعنى في أوقات أو دخل بيت يؤجر أو دكان أو راتب في بيت المال يغني عن الزكاة فإنه لا تحل له، فإنه لا يحل أخذ الزكاة، إنما الزكاة لمن احتاج إليها وليس عنده ما يقوم بهذا يغنيه عنه. نعم.
سؤال يقول: هل يجوز أداء تحية المسجد في أوقات النهي؟ أفتونا جزاكم الله
خيرا. تحية المسجد من جملة الصلوات التي لها أسباب، اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلم إلى جواز الصلاة التي لها أساس في وقت النهي كعيد المسجد وصلاة الرسول وصلاة الطواف بمكة إذا طاف بمكة الكعبة ونحو ذلك، وقال آخرون بل يمنع من ذلك العلم أحد النهي، لأن الحديث الصحيح لا صلاة لا العصر بدم الشمس ولا صلاة لا العصر حتى تصبح حتى تطلع الشمس، هذه حديث عامة قال تعم ذوات الأشكال وغيرها، فقال آخرون بل ذوات الأشكال مستثناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحد الطائف على البيت وصلى أن يتساءل في الليل والنهار، وهو حديث صحيح رواه أهل السنة وغيره، كذلك الحديث وصلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، وصلى ركعتين فلا يجلس، هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية عية المسجد عند الدخول، هذا خاص باستثناء من الأحاديث العامة بالنهي، وهذا قول هو الأرجح، هذا قول الأرجح القولين وأشدها وجوال عية المسجد وفي النهي لأن أحاديثها خاصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل يوم الجمعة وإنه يخطب لصلاة ركعتين، لأن وقت الخطبة وقت نهي عن الصلاة وقت الصلاة وغير الإسلام، ومع هذا أمر بأن يصلى ركعتين فدل على ذلك على تأصل حيث نفسه، فالأولى فعلها ولو في وقت النهي، لكن من ترك وجلس ولم يفعل فلا بأس، عند شكه في ذلك أو حرجا أو خروجا من الخلاف أو يكون كامل أو ما أشبه ذلك فلا بأس، فلا ينبغي في هذا التشديد ولا التنازع، فلو صلى ركعتين فإنه فلا بأس وقت النهي، ومن جلس ولم يفعل هذا فلا بأس، فالأمر واسع وشبهة طائفة. نعم.
سمعت الشيخ سائلة تقول: هل الكحل في رمضان يفطر؟ وهل دم الشعر في رمضان يفطر؟ وهل نتف الحوادث حرام أم لا؟
الكحل في رمضان ينبغي فطر يكره عند أهل العلم ولا يفطر، ولا يفطر لكن قد يفضي إلى التفطير، قد يفضي إلى أن ينزل إلى الحلق ويخرج من الحلق آثاره فيكون مفطرا عند بعض أهل العلم، فتجنبه أولى وعدم الطحينة في الليل أولى وأحوط، هذا هو الأولى تأخير الكحل من الليل، وأما دهن الشعر فلا يضر، الشعر بأي شيء لا يضر الصيام، بل ذلك جائز ولا تعلق له بالصوم، كذلك الاغتسال والصابون غيره من هذا الصيام لا يضر الصيام ولا تأثر من الصيام.
أين الحوادث؟
كذا يجب الحواجب، هذا لا يجوز، هذا لأن النقص صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا على النافقة أو النمطة، والنقص نقص على الوجه ونأتي على جامع حاجبين، هذا لا يجوز، بل يجب تقبل ذلك، هذا من اللعب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل: رجل توفي أخ له وترك زوجته، فما نصيحتكم لأخيه؟ هل يتزوج زوجة أخيه أم لا؟
إذا مات الإنسان عن زوجة وله أخ هذا يرجع إلى الله وأنا بنفسه إن رآها صالحة ومناسبة ولا قيمة لها عندها ولا من أخيه وأحب أن يتزوجها أو هي مناسبة فلا خير لما في من احسن الى اولاد اخيه ويحل محل ابيهم ويعطف عليهم ويقوم عليهم هذا مناسب اذا يسر الله الاخلاق لهما فهو طيب اذا كانت صالحه للزواج صاحبه دين هذا من الخير واذا كان الامر بخلاف ذلك اما ان مرادته اليها ليست جيده ويخشى لك عفه او هناك سوء في خلقها او في دينها وما أشبه ذلك فلا ننصح بزوجها إذا كان هناك ما يدعو لها في زواجها ولكن ينبغي أن يلاحظ العناية في أولاد أخيه إن كان الأولاد في الإحسان إليهم ويستمعهم والعطف عليهم والإحسان إلى والدتهم لأسبابهم وحرص على كل ما يسبب صلاحهم واستقامتهم وسلامتهم من الإحراف في هذا الوقت الذي كان فيه السلامة المقصود انه ينظر اصلح فان راى الاصلح زواجها في دينه ودنياه فزوجها وان راى الاصلح على زوجها فنتزوجها.
يقول السائل: ما حكم الانفعال قائما وكذلك عدم الصلاه في النعال؟
الصلاه في النعال مستحبه صلى الله عليه وسلم قال خالد بن يهود النصارى ان لا صلاه في بلاد ولا في نعال وجاءت الحديث هذا كثيرا عليه وسلم وامر ايضا بالصلاه فيها ووضعها بين الركبتين وصلى ذات يوم وجعلها على يساره عليه الصلاه والسلام فلم فيها واسع من صلى فيها فهو افضل ومن تركها على يساره ان كان اماما او مبيلا فنفسه او مبيلا فلم الصلاه وجعلها على يساره فلا باس او جعلها في مكان اخر فلم يصلي فيها فلا باس كل ذلك واسع وافضل الصلاه فيها اذا تيسر لها العناية بها عند دخول المسجد وتنظيفها وعدم صرف القدر فيها لكن إذا كانت المساجد مفروسة كالحال اليوم وكثير من الناس لا يبالي بالنعال وربما قرا فيها الأوساخ والرطوبات فإن جعلها في مكان يتصرف فيه حتى لا تفسح الخروج حتى لا تنسب المظلومين من المسجد فإن هذا قد يكون أولى في هذه الحيثية لأن الرسول أمر بتنظيف المساجد وتطيبها كلها تنظف وطيب المساجد فإذا كان غير الصلاة في المسجد النعال ونحوها فجوز إلى توسيخ الفرج بل أقرب الله أعلم حفظها في زمن يديه يعني يضع الله من يديه واحدة على واحدة أو في مكان يحفظها لأن يترتب على بيعه للإصرار فيها يقول كثير من الناس اللي لا يبالون ولا ينتبهون من النعال ما يدرسون فيها كل شيء ثم يقول لها مساجد ولا يبالغ هذه حال الاكثرين لا كان له مبالغ واما الانفعال قائما فلا باس به لاني الى حد الان لم يثبت عندي النهي عن ذلك وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على النهي لكن في سنه وعظ ومدلس وقد عنعن يرجع عن الاخر ما يدل على ذلك لكن الى حد الان لم يثبت وجوده في الكتاب ينظر اليه بل في وجوده نظر.
سائل يقول: هل الأشعار والأصفار التي يزيلها المسلم من جسمه حرمة وهل هي تبعث يوم القيامة؟
الأشعار يزيلها الإنسان من جسمه وأظهاره كذلك لا بأس أن يزينها أولى وإن طرح هذا إلى أبي بأس لكن دفنها إلى عنه قد يكون أفضل ولكن لا نلوم في هذا شيئا يوجب ذلك أو يجعله سنة بل أمرها واسع أو ما يوجد من أخذ الشعر أو من أخذ الشعر حلق الرأس وقف الشارب وما أشكه ذلك تقصير الرأس لا نعلم فيه شيئا صرحه في مكان أو دفنه أو طرف الرياح لا نعلم فيه شيئا.
أسئلة كثيرة قبل سماح الشيخ عن وسائل الإعلام.
ثم يجعل الله ما يشاء بعد ذلك في الجنة وأهلنا سبحانه وتعالى. ظاهر النصوص أنه يعاد كما بدأ من وجوده، ولا كون نفس الشعر وظهر القصة يعود ويطول به الظهر ويعود طول الشعر إذا ما لا قصة الله أعلم. الله جل وعلا لكن شيء له شأن وله أهمية، ظاهر النص أنه يعود كالغلبة إلى الحق عن الكتب أو من المرأة تعود كما تطبعات يجب أن يظهر لك أن غير مسؤولين فدل على أنه معاد هذا الشيء. أما إذا تقول يا مجنة الإيمان ومن الإيمان والنار فلهم شأن آخر في جمال هؤلاء الجنة وطلب الجمال العظيم والغسل والدعاء وما يحبون عليه على النار من أعظم فرقهم حتى يكون أعظم عن اشتعال النار به، هذا شيء آخر نسأل الله العافية.
سمح الشيخ أسئلة كثيرة حول وسائل الإعلام يمكن نقصرها في سبع أسئلة، منها ما يقول ما لا يعلم المسلم في هذا الوقت الذي يتفشى فيه المنكرات مثل الصور المجسدة والأفلام السريعة في التلفاز والفيديو، وما حكم إدخال هذه الأجهزة في المنزل؟
أي مسلم واجبه إنكار المنكر والتوجيه إلى الخير حتى ما طاق في بلاده وفي غير بلاده وفي بلاد المسلمين وفي بيته وفي طريقه وفي مسجده ينكر حيث قدر ينكر ما استطاع. وهذه الآلات لا ينبغي إدخالها في التلفاز، وهذه الفيديو الذي يجعل فيه شر كثير قد يكون شرا من التلفاز كل هذا مفرط، بل يجب على أما لو كان الفيديو يسجل في أشياء طيبة من مثل مسجلات يسجل فيها الأحاديث الدينية والأحاديث النبوية والقرآن صار مثل مسجل، لكن إذا سجل فيه الأفلام القليعة والمنكرة وجب منع ذلك، وجب منعه كذلك للبيت كما يمنع استعمال الأفلام القليعة في التلفاز. وفي التلفاز شر كثير فلا ينبغي إدخاله البيت لا يجسد الذي فيه.
يقول السائل ما الذي يحل من الغناء وما هو رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تباع لدى الباعة الموجودين إن شاء الله تعالى، فهي عبارة عن أشرطة تسجل فيها أبيات يشيدها رجال بلحن الدين؟
أما الأغاني التي تتعلق بالقناعة الدعوة إلى الغنى والأخلاق الفاسدة تعريف الغريبة الجنسية أو في أصوات النساء القاطعات للقول هذا ممكن، هذا لا يجوز. أما الأناشيد الشرعية في مدح الشحى والدور في مدح العهاب في حتى على خير والدعوة إلى الله في مدح المؤمن القائم بأمر الله في التنفير من الباطل في التنفير من المعاصي، هذه الأناشيد والأشعار طيبة. وكان الحسان يجد نفسه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجم قريشا ويؤيده ويقول اهجهم ولن يصل بينهم لا أشد غير وقع النبل، ويقول اللهم أيده روح القدس فالأشعار الشرعية الأناشيد الطيبة ليس فيها بأس، إنما بأس الأغاني التي تدعو إلى الفتاة وتحريك الشهوات والغرائز أو في ألحان النساء الفاتنة أو ما أشبه ذلك ما يضر المجتمع.
يقول السائل هل الغش في الإمحاء؟
نعم. إذا كان لها آلات له ما تجد، إذا كان لها مثل جمال أو عود أو موسيقى لا تجد، إما أناشيد بدون ذلك لا بأس، أناشيد طيبة وأشعار طيبة بدون ذلك لا بأس، أما إذا كان لها الأشعار كأشعار زاجية أو مع أناشيد آلات له كالرباط والكمان والعود وما أشبه هذا لا يجوز مطلقا ولا يحل، ولو أنها أشعار حتى جعل معها آلات الملائكة حرب ينبغي التنبه لهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمح الشيخ الأناشيد بدون آلات موسيقية لكن بلحن، هل تجوز أم لا؟
إذا كان لحن يعني يحذرها في المستمعين ويطيبها في أعلامهم وقلوبهم حتى ينفجعوا بها والسبيل منها، لا فالحين هي تحذير صوتية من دون نساء، لا رجال، لا من النساء. نعم.
سائل يقول: هل الغش في الامتحان من المحذور؟ وهل يجوز الغش في بعض من المواد؟ لأننا سمعنا بتحليل ذلك من أحد المشايخ.
الغش في الامتحان في جميع المواد كله لا يجوز، لا يغش في الامتحان ابدا، سواء في المواد الدينيه او المواد الاخرى الرياضيه وغيرها، لانه فساد وخيانه للامانه ويعطي ما يعطى مرتبه ليس من اهلها، هو خير في هذا لا يجوز ابدا مطلقا. كما يقول بعض الناس ان المواد الدينيه فلا باس بالامتحان فيها، غلط، هذا جهل. هذه يقول مواد تتعلق باحكام ومراتب وأمور مالية وشهادات، فلا يغش فيها أبدا، يجب أن يصدق ويتحرى الصدق في جميع المواد.
سائل تقول: هل الدعاء على الأولاد محرم؟ وهل يحرم في آيات الله المستجاب أم لا؟
الدعاء على الأولاد لا ينبغي ولا على غيره، لا يدعى على الأولاد ولا غيره بالشر، ولا يدعى لهم بخير ولا واجبت عليه، تجتهد بأن تكون كلاما طيبا هداكم الله أو أصلحكم الله أو أعانكم الله من الشيطان أو كمن الله شركم أو الله ممكن كرهم أو ما أشبه ذلك، أما الدعاء عليهم بالموت والهلاك وكذا وكذا من الدعوات الطبيعة فلا ينبغي، مهما أكون ينبغي التصبر عنها، وإن كانوا قد يؤذون قد يغضبون الوالدة قد يجيئون إلى الدعاء، لكن مهما أمكن مهما أمكن التصبر عن الدعاء عليهم وتبديل ذلك الدعاء لهم فهو أولى وأحوط، لأن الدعاء عليهم قد يوافق ساعة إجابة ويصيب غرورا بذلك. جاء الحديث عن النهي عن الدعاء على أولادكم لأن مساءة إلى الله، المقصود أن ينبغي المؤمنة التحرر من ذلك ولا تدعو على أولادها إلا بخير. الله المستعان. على
أولادكم.
هل الحلف بآيات الله مستجاب؟ هل الحلف بآيات الله؟ فهو لا بأس به، لأن آيات الله من كلام الله. أما قول استجاب أيضا الله قد يستجيب إذا كان في محل ليس في إثم ولا قطع رحم وصادق قلبا مؤمنا الله جل وعلا، وأن يمنع من الإجابة بأسباب المعاصي والذنوب أو في الحرام أو غير ذلك، فالاستجابة إلى الله سواء كان بآيات الحج بآيات الله أو بسم الله سبحانه، فالاستجابة إلى الله قد يستجيب وقد لا يستجيب، وضعف الإجابة جل وعلا بقوله قد يستجيب لكم ولا يستجيب لأسباب منا لأسباب من الإنسان لكي يدعى في إثم أو قطعات رحم أو بقلب غافل أو مع التلطف المعاصي وقت الحرام أو مع الشهداء من مضيع النجاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سائلة تقول: ما حكم تناول حبوب منع الحمل بضرورة وبدون ضرورة مع أن الزوج لا يعلم؟
تناول حبوب الحمل الأصل لا يجوز إلا باتفاق مع الزوج ومصلحة تدعونها حاجة، فإذا كان هذا حاجة إلى تناول حبوب الحمل من الحمل يجب أن الحمل يتوالى ويضرها ولا تستطيع تربية أولادها بل يشق على أولادها، فإن هذا عذر شرعي فينبغي أن تتشاور مع الزوج في ذلك، فإذا كان لها فعلا وإلا فلا، أما إذا كان بغير عذر فلا ينبغي، لأن وجود الأولاد قد يدع الله ذلك وقد رسم الله عليها كثيرا، والحديث زمن الولود الودود بين المكاتب يوم القيامة، فلا ينبغي تعاطف منا من عذر أو ما أشبه ذلك من الضرورة، مع التواصي في مشاورة الزوج والاتفاق على شيء ويكون تحت مشاهد الطبيب في الحاجة إليه.
سائل
يقول:
الحديث الذي يقول